يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها هم مشركو قريش، كما رواه ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة، حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الاستفهام هنا بمعنى الإنكار، وهو مضمن معنى النفي، بمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وسبق في بعض الدروس الكلام على هذا المعنى بغير هذا الكتاب، ووجه الجمع بينه وبين ما ورد بهذه الطريقة كقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وبين قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله، وكذلك إلى غير ذلك من المواضع. فما هو وجه الجمع؟ كل آية من هذه الآيات تقول: لا أحد أظلم ممن فعل هذا الفعل، أي أنها تكون مختصة في باب معين. ففي باب الافتراء في المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا كل واحدة مختصة بالباب الذي ذكرت فيه. هذا جواب. والجواب الثاني أن يقال أن القاعدة في هذا، وهي أن أفعل التفضيل تمنع من الزيادة ولا تمنع من التساوي. ما تمنع من التساوي؟ إذا قلت: زيد أكرم الناس، ثم بعد مدة قلت: عمرو أكرم الناس، فالمقصود أنه أكرم، أي أنه بلغ، يعني أنه فاق غيره في هذا. يعني أصل أفعل التفضيل في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، زيد أكرم من عمرو، فإذا قلت زيد أكرم الناس هذا لا ينفي أن يكون أحد من الناس يماثله في الكرم ويساويه، لكن لا يزيد عليه. فإذا قلت لا أحد أظلم ممن فعل هذا الفعل، فإنه لا يكون أحد من الناس أكثر منه يفوقه، ولكن لا يمنع ذلك من وجود من يساويه. واضح؟ فيكون بهذا الاعتبار، ومن أظلم، لا أحد أظلم من منع مساجد الله، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم من كذب بآيات الله تبارك وتعالى، فكلهم متساوون، يعني بلغوا الغاية العظمى في الظلم، لكن لا يزيد أحدهم على الآخر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. هذه الآية عامة تصف من وقع منه هذا الفعل بأنه وقع في أعظم الظلم، ولم يحدد فيها ربنا تبارك وتعالى طائفة دون طائفة. لا أحد أظلم ممن وقع منه مثل ذلك. ويصدق ذلك على المشركين حينما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق على كل من وقع منه هذا الفعل. ومن هؤلاء الذين وقع منهم ذلك النصارى حينما أعانوا بختنصر على خراب بيت المقدس، وحتى بعد أن رحل عنه وأخذ أشراف اليهود وكبراءهم بعد أن قتل فيهم قتلا ذريعا، بقوا هؤلاء النصارى يمنعون الناس، يمنعون اليهود من دخول المسجد، ولا يمكنونهم من ذكر الله عز وجل والصلاة فيه. وابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن هذه الآيات في بني إسرائيل عموما، من أول، منها ما يتحدث عن اليهود خاصة، ومنها ما يتحدث عن النصارى، فيرى أن هذه الآية في النصارى وليست في مشرك العرب. والقرينة التي يحتج بها هي قوله تبارك وتعالى في نفس الآية: وسعى في خرابها. وقال إن العرب من المشركين لم يخربوا الكعبة ولم يسعوا في خراب عمرانها، بل على عكس ذلك كانوا يعمرونها ويكسونها ويطيبونها ويسقون الحاج ويطعمونهم إلى غير ذلك مما عرف عنهم من القيام على الوظائف في الحج. فالحاصل هذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الخراب هنا يشمل الخراب الحسي والخراب المعنوي. الخراب الحسي بهدم بنيانها وتعطيلها، أو الحيلولة دون تجديد ما تقادم عهده منها وانهد بنيانه، وكذلك أيضا الخراب المعنوي، خراب المعنوي بمنع ذكر الله عز وجل فيها، بمنع الصلاة، بتعطيل وظيفة المسجد، كل ذلك من السعي في خرابها. فهو يشمل هذا وهذا، وبالتالي فإن هذه الآية عامة، ومما يدخل فيها النصارى، ويدخل فيها أيضا أهل الشرك، إذ إنهم لم يعمروها حقيقة، وإنما عمروا بنيانها، مع أن العمارة الأهم والأعظم هي عمارتها بذكر الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنما يعمر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وهذه آية في أهل الإشراك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فالمقصود أن الآية عامة ويدخل فيها النصارى. وهذه الرواية المذكورة في قصة المشركين كما ترون هي عن ابن زيد، وابن زيد لم يدرك شيئا من ذلك، فهي من قبيل المرسل، والمرسل نوع من الضعيف. وقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. والمساجد عرفتم أنها أماكن في الأصل هي موضع السجود، فأماكن الصلاة يقال لها مساجد. وقوله أن يذكر فيها اسمه يمكن أن يكون بدلا من المساجد، مساجد الله إيش؟ أن تصبغ، أن ترمم، أن يذكر فيها اسمه، فيكون بدلا من المساجد الاحتمال. ويمكن أن يكون مفعولا له، كراهية منع مساجد الله أن يذكر، أي كراهية أن يذكر. وأوضح من هذا أن يقال والله أعلم بأن التقدير ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، من أن يذكر فيها اسمه، هذا أوضح هذه التقديرات. ولعله هو المتبادر في هذه الآية والله تعالى أعلم. وقف غير هذا على كل حال، ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه.
وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى
الآن على هذا يكون الخراب حسي ولا معنوي؟
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
على كل حال هذه الرواية لا تخلو من ضعف، فيها ضعف، ولا شك أن المشركين أنهم سعوا في خرابها حينما منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام. وتعرفون ذلك في الوقعة الشهيرة في الحديبية. وأما كلام ابن جرير رحمه الله فعرفتم وجهه، أن السياق في بني إسرائيل الآيات كلها هو يرى أنها من وإذ قلنا للملائكة، أن هذا تذكير لبني إسرائيل وما بعده من الآيات، فهو يرى أن الآيات غير خارجة عن الحديث عن بني إسرائيل بطائفتيهم يهود والنصارى، فهذه الآية في النصارى حينما منعوا اليهود على قوله، فهو يحتج بالسياق ويحتج بقوله وسعى في خرابها.
لما وجه الله تعالى الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام واستحوذوا عليهم بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك.
نعم، مع أنه لا ينكر أن عمارة المساجد تكون بالأمرين، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. وإلا ما فائدة المساجد إذا كان لا يدخلها داخل؟
وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب ميناء، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته.
يعني له عهد فعهده إلى مدته. هذه الآية أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هي في المانعين، هي في المشركين، بمعنى أن هؤلاء يعني أهل الإشراك ليس لهم ولا يحق بحال من الأحوال أن يهيمنوا على المساجد وأن يمنعوا الناس من إقامة ذكر الله عز وجل فيها، بل على العكس ليس الشأن أن يتحكموا هم في المساجد ويعطلوا عمارتها، وإنما الشأن أن القضية تكون منعكسة، فالواحد من هؤلاء لا يتمكن من دخول المسجد إلا في حال الخوف والترقب، لا أن يكون متمكنا يمنع الناس منها ويتسلط عليها ويسيطر فيسعى في خرابها ويمنع من شاء ويفعل ما شاء. ليس لهم أن يبلغوا هذا المبلغ، وإنما الشأن أنهم ليسوا بأهل في دخولها إلا في حال واحدة، أن الواحد منهم يدخل وهو في غاية الترقب والخوف والحذر، لأنه قد دخل في عرين الأسد. المسجد هو عرين الأسد، هو موضع القيادة، هو الذي تعقد فيه الألوية وتقام فيه الخطب وينهل فيه من ميراث النبوة، فهو بمنزلة القلب النابض في المجتمع الإسلامي أو في الحي الإسلامي أو في المدينة الإسلامية. فلا يتجرأ الواحد من هؤلاء الأنجاس، إنما المشركون نجس، أن يدخل هذه المساجد فيقدرها بدخوله، وإنما يدخل وهو في وجل وخوف أنه دخل في مكان له هذه المنزلة والأهمية والمكان عند المسلمين، فيدخل في حال العهد أو الهدنة أو الجزية، كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران إلى المسجد للتفاوض معهم ودعوتهم للإسلام حتى دعاهم إلى المباهلة. وكذلك ربط ثمامة بن أثال في المسجد وكان مشركا، فما ظنك بمن يربط في سارية من سواري المسجد؟ هل يكون متحكما فيه ويكون مهيمنا ومسيطرا عليه؟ الجواب لا. فهذا هو حق أهل الإشراك وقدرهم ومنزلتهم، لا يدخلونها إلا في هذه الحالة، لا أنهم يفرضون سيطرتهم عليها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كما هو الحال في اليهود اليوم، هم الذين يتصرفون ويتحكمون في المسجد الأقصى، تارة يمنعون صلاة الجمعة فيه وتارة يمنعون صلاة التراويح وتارة يقفون دون الناس في الصلاة المكتوبة لئلا يدخلوا فيه، وتارة يدخلونه فينجشونه ويقذرونه بدخولهم هذا. وأما مسألة دخول المشرك إلى المسجد فليست محل البحث هنا، لكن الراجح أنه يجوز للمشركين أن يدخلوا المساجد، يجوز لهم دخول المسجد حتى المسجد النبوي، لكن هذا الدخول كما قال الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فلا بأس أن يدخل لإصلاح شيء في المسجد، ولا بأس أن يكون بعض العمال ممن بنى المسجد من المشركين، لا إشكال، عامل أجير. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد، ودخل وفد نصارى نجران في المسجد إلا المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمقصود به أرض الحرم جميعا وليس فقط بناء المسجد، لا يدخلها أحد من المشركين. فهذه الآية هذه الآية خبر، خبر يعني من حيث الصيغة، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهي متضمنة لمعنى إيش؟ لمعنى الطلب، بمعنى لا تمكنوهم من ذلك، من دخولها إلا في هذه الحال. فمن الأحوال التي ينبغي أن يمنعوا منها هذا التسكع في مشارق الأرض وفي مغاربها، عراة يتسكعون في مساجد لها منزلة أحيانا في قلوب المسلمين، يأتون يتفرجون عليها السواح كما هو مشاهد في المسجد الأموي وغير المسجد الأموي في شرق الأرض وفي غربها من المعالم السياحية هذه المساجد، فيأتونها مع نسائهم في غاية العري والتبرج ومعهم الكاميرات وبأحذيتهم، فكل واحد يدخل وهو مع كلبته يتفرجون ويتسكعون في أرجاء المسجد، فليس لهم ذلك وينبغي أن يمنعوا منه. فهو خبر بمعنى الطلب، أولئك ما كان لهم. وهل ذلك من الأمر الشرعي أو القدري؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لا شك أنه الشرعي وليس القدري، ولو كان القدري كما دخلها أحد من المشركين، هو نعم هو طلب شرعي، أمر شرعي لأهل الإيمان أن لا يمكنوا أهل الإشراك إلا في هذه الحال. والخلاف في هذا أقوى في قوله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر وهو بمعنى الأمر، من دخله كان آمنا، هو أمر بتأمين من دخله وعدم الاعتداء عليه، المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا. وهل ذلك أيضا واقع من جهة القدر؟ بعض أهل العلم يقول نعم، بدليل أن الله عز وجل قال جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، فيأتي الكلام عليها إن شاء الله، يكفي هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com